إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا بالأمس قد ابتدأنا في تذاكر أنواع الأحاديث التي تضمنها صحيح الإمام البخاري، ومراجعة سريعة نقول إن الأحاديث في صحيح البخاري على ثلاثة أنواع: الأحاديث المسندة، المتصلة، المبتدأ بصيغة حدثنا وأخبرنا وهي أصل موضوع الكتاب، والنوع الثاني الأحاديث المعلقة وهي التي سقط من سندها رجل فأكثر، وجرى الاصطلاح على عدم تصديرها بصيغة التحديث والإخبار، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان أو ذكر فلان ونحو ذلك من العبارات. والنوع الثالث ما يدخله البخاري لفظ ترجمة وهو لفظ حديث، وتكلمنا عن النوع الثالث هذا الذي هو ما يدخله البخاري لفظ ترجمة وهو لفظ حديث، وابتدأنا بالأمس في دراسة الأحاديث المعلقة، وقلنا بادئ الأمر إن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري على نوعين: أحاديث معلقة مرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث معلقة موقوفة أي على الصحابة. أما الأحاديث المعلقة المرفوعة فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحاديث علقها البخاري ويكون قد وصلها وأسندها في موضع آخر من نفس الصحيح، وقلنا إنه إنما نسمع ذلك لفوائد متعددة كتكفير الطرق أو استنباط حكم أو مغايرة الصيغة حتى لا يتكرر الحديث مرتين بنفس السند والمتن. والنوع الثاني أو القسم الثاني أحاديث معلقة مرفوعة لم يخرجها البخاري مسندة متصلة في موضع آخر من الصحيح، وهذه قسمناها إلى قسمين: القسم الأول ما يعلقه البخاري بصيغة التصحيح، كان يقول قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان. القسم الثاني ما يعلقه بصيغة التمريض أو التضعيف، كان يقول يذكر عن فلان وقيل عن فلان ويروى عن فلان ونحو ذلك. ما يعلقه بالصيغة الأولى وهي صيغة الجزم أو صيغة التصحيح في الغالب العام لا يكون البخاري بطبيعة الحال قد أخرجه في موضع آخر متصلا مسندا، وعندما يجزم به يقول قال وروى رفعه ويستفاد منه في الجملة التصحيح. ولكن أهل العلم لما درسوا هذه المعلقات التي أدخلها البخاري في صحيحه وجزم بها وجدوا أنها تنقسم بحسب التصحيح والتضعيف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أحاديث صحيحة لكنها لا توافق شرط البخاري، وإنما تجدها إما عند مسلم أو عند أصحاب السنن وهي صحيحة في ذاتها ونفسها. والقسم الثاني أحاديث حسنة صالحة للاحتجاج في الجملة. والقسم الثالث أحاديث ضعيفة. وهذا القسم الثالث الذي هو الأحاديث الضعيفة التي يعلقها البخاري جازما بها قليلة جدا، وإليك بعض الأمثلة. القسم الأول وهو الأحاديث التي يعلقها البخاري بصيغة الجزم وهي صحيحة ويكون قد أخرجها غيره، مثال ذلك قوله أي قول البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة من الصحيح: وقالت عائشة. هذا تعليق، ما ذكر سند، أليس كذلك؟ وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فائدة الحديث أن عائشة رضي الله عنها تحكي حال رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقطعه ولا يشغله شيء عن ذكر الله حتى وهو في حال الجنابة. هذا مقصود، لأنه تدخل في كتاب الطهارة، أي إذا كنت جنبا الجنابة لا تمنعك من أن تذكر الله، تقول لا إله إلا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاف بين الفقهاء في قراءة القرآن، هل تسوق للجنوب أو لا تجوز له، على خلاف مشهور معلوم في كتب الفقه. أما ذكر الله على وجه العموم فلا يمنع منه عالم أبدا حتى في حال الجنابة. وهذه عائشة تحكي حال قدوتنا وأسوتنا وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لا يشغله ولا يقطعه ولا يمنعه أي حال من الأحوال عن ذكر الله، كان يذكر الله على كل أحيانه حتى ولو كان جنوبا، حتى ولو كان جنوبا. هذا الحديث علقه البخاري جازما به وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومثال الثاني، والثاني المقصود به أحاديث علقها البخاري في صحيحه، وهي بحسب الدراسة الحديثية يحكم لها بأنها أحاديث حسنة صالحة للاحتجاج في الجملة. مثال ذلك قول البخاري أيضا في كتاب الطهارة: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس، الله أحق أن يستحى منه من الناس. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قاله جوابا لرجل سأله قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقال الرجل: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا جالس في غرفة الوحدة، هل ممكن يتعرى هكذا ويبقى عريانا؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: الله حقا مستحيا منه من الناس، إذا كنت تعلم أن الله مطلع عليك ويراك كيف تتعرى بلا حاجة؟ فينبغي استحي من الله، أعظم من استحيائك من رجل أو شخص يراك في حال تعريك. هذا مقصود وفقه الحديث، ولذلك ما سبب يدخل في كتاب الطهارة، لأن المسألة هل يغتسل المسلم إذا أراد أن يغتسل يتعرى تماما ويبكي عليه شيء يستر العورة المغلظة، خلاف فقه مشهور يدرس في كتب الفقه. المهم، بهز بن حكيم وإن كان يحتج به في الجملة لكن فيه كلام لبعض أهل العلم، وهو ليس موافقا لشرط البخاري، ولا يخرج البخاري في الصحيح حديثا مسندا متصلا من طريق بهز بن حكيم، ولكن لما كان الحديث فيه فوائد واحتاج الإمام رحمه الله أن يذكره للفائدة الفقهية علقه جازما به، لأنه حديث حسن في الجملة يصح الاحتجاج به. ومثال الثالث، وأعني بالثالث حديث يعلقها البخاري في صحيحه جازما، يعني بصيغة الجزم، وهي بعد دراستها والتأمل فيها محكم لها بأنها حديث ضعيفة. وهذا النوع الثالث نادر جدا في الصحيح، يندر ويقل كثيرا أن تجد في صحيح الإمام رحمه الله حديثا يعلقه جازما به وهو ضعيف. موجود نعم لكن قليل. من أمثلته قوله رحمه الله، يعني قول البخاري في كتاب الزكاة: وقال طاووس، طاووس ابن كيسان اليماني إمام تابعي مشهور معروف، وقال طاووس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن. معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حاكما وقاضيا على اليمن، فقال لهم معاذ يقول لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أرفق بكم وأوفق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل الشعير والشنطة. يعني معاذ يقول لأهل اليمن: ائتوني زكاة من الثياب والملابس لأن أوفق للفقهاء في المدينة تناسبهم، وأرفق بكم أنتم لأن الشنطة والشعير والحبوب يندر وجودها في اليمن، يندر وجودها في اليمن، أما الملابس ونسجها فكان في تلك الأيام متوفرة مشهورة في اليمن، لذلك خراج الملابس أوفق لهم وأوفق أيضا للفقراء المحتاجون للباس في المدينة كما يعلم معاذ من ذلك الحال. طاووس إمام، لكن طاووس لم يدرك معاذا، فماذا يحكم أهل العلم على هذا الحديث؟ بالانقطاع، باسم القطع. التابعي ما أدرك الصحابي، ما أدركه، وإن كان تابعيا إماما ثقة ما أدركه، فهذا يسمى في الاصطلاح أهل الحديث المنقطع، والمنقطع والانقطاع عنده تضعف الحديث. ولذلك بدل النبي البخاري المسألة الفقهية فيها خلاف كبير جدا من الفقهاء، هل يعدل عن الحبوب في زكاة الخارج من الأرض ويؤخذ بدلها ثيابا إذا كان الفقراء محتاجون لها؟ مثال ذلك رجل صاحب مزرعة عنده حبوب، الحبوب تجد زكاتها حبوبا، لكن الفقراء في بلده ما يحتاجون للحبوب، يحتاجون لملابس حاجة شديدة، هل يعدل عن إخراج زكاته من الحبوب إلى ثياب تكافئ قيمة مقدار الزكاة؟ مسألة فقهية مشهورة فيها خلاف طويل. فالبخاري يميل إلى الجواز لأنه نظر إلى حاجة الفقير قبل استحقاق الزكاة، حاجة الفقير إلى الملابس، الحاجة الآن في الوقت الحاضر الحاجة إلى الملابس مثلا، أو مثلا إلى أدوية مثلا، هل يعدل عن أخذها حبوبا أو تمرا مثلا أو نحو ذلك إلى ما هو أوفق للفقراء وأرفق فيهم وأشد حاجة لهم؟ البخاري يميل للجواز، والحديث الذي يحتج به لا ضعيف فيه انقطاع، لكنه مهم. ليش مهم؟ الدليل لمذهبه وهو مذهب البخاري في جواز العدول عن في الزكاة عن الحبوب إلى أخذها ثيابا أو نحوها إذا كان ذلك أرفق للفقراء وأحوج لهم. فلما كان الحديث مهما لأنه دليل على مسائل فقهية يميل لها الإمام ويحتج لها ويراها هي الأصوب بحسب اجتهاده طبعا، ومعه جملة من أهل العلم قديما وحديثا ويخالفهم آخرون، فالمسألة مشهورة في باب الزكاة في الفقه. لما كان الحديث مهما للاحتجاج لأجل المسألة الفقهية ولكنه فيه انقطاع والانقطاع إلا أتى به البخاري معلقا ليستفيد الحكم ويغير صيغة الإسناد التي ضمن هو وعزم هو أن لا يخرج في صحيحه إلا الصحيح، والحديث هذا فيه انقطاع وضعف، ولكنه طرق وشواهد أخرى ربما يعني تقويه وتعبده. واضح هذا؟ طيب، لكن يبقى هنا إشكال ابتدأنا الحديث عنه في الألف ولما نكمله بعد، وهو أننا نجد في الصحيح نماذج من أحاديث معلقة، لا توجد في الصحيح إلا معلقة، يعني أوردها البخاري بصيغة التعليق، ما أوردها بصيغة التحديث ولا الإخبار، لم يقل حدثنا ولا أخبرنا، ولكن المشكلة أنه علقها عن شيوخه، كالمثل ضربت لكم بالأمس حديث سارق التمر الذي قال البخاري فيه وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف بن أبي جميل المعروف بعوف بن الأعرابي عن محمد بن سيرين، كلها ولا ثقات في الأئمة حفاظ، عن أبي هريرة قال وذكر القصة الطويلة لما وكلهم الإنسان بزكاة بحفظ التمر زكاة الفطر فجاء ذلك السارق، القصة المشهورة ذكرناها بالأمس. عثمان بن هيثم شيخ من كبار شيوخ البخاري، وكان حق الحديث أن يقول عنه البخاري حدثنا عثمان بن هيثم أسوة من الحديث الأخرى، السند صحيح ومتصل وأئمة وثقات وحفاظ ولا في أي مشكلة، فلماذا غير البخاري الصيغة هنا ولم يقل حدثنا عثمان بن الهيثم وإنما قال قال عثمان، ولا يوجد في أي موضع آخر من الصحيحين إلا بهذه الكيفية؟ هذا الموضع يجب أن يجاب عنه بجواب واضح، وهذا نقوله لأن بعض الحفاظ بعض الأئمة وبالتحديد الإمام أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله ابن مندى الأصبهاني، أبو عبد الله ابن مندى الأصبهاني اتهم الإمام البخاري بأنه مدلس، يعني مش مشكلة إذا كان البخاري مدلس مشكلة، ليس المدلس يقول لي من دلنا يقول قال عثمان بن وهيبة ما قال حدثنا عثمان، فقطعا ما سمع الحديث من عثمان ولا أخذه عنه، وهو يريد أن يخرجه بصحيحه فجاء بهذا الصيغة الموجمة، ما تدري سمعه ولا ما سمعه، فجاء لك عن الصيغة المبهمة المحتملة للسماع وعدمه، وهذا ضرب من التدريس. هكذا يقول ابن منذر، وهذا كلام لا يصح حقيقة، وإنما أصح أن يقال أن البخاري رحمه الله من كمال اشتياطه وتحريه وتثبته وديانته وأمانته وعدالته غير الصيغة، لأن طريقة حصوله على هذا الحديث عن شيخه خالفت الطريقة المعتادة، لأن طرق تحمل الحديث كيف يسمع التلاميذ أو يتلقى التلاميذ الحديث عن شيوخهم في ثمانية طرق أشهرها السمع، سمعية الشيخ المحدث وينقل الأحاديث على طلابهم يسمعون منه، عندما يحق لهم أن يقولوا حدثنا عثمان بن هيثم، والطريقة الثانية العرض، ليس الشيخ هو الذي ينقل الحديث، الطلاب يقرؤون عليه ينتدبون واحدا منهم فيبدأ يقرأ على الإمام أو على الشيخ أو على العالم نسخته أو كتابه أو مؤلفه في الحديث، والإمام يسمع ويصحح إن كان هناك خطأ أو نحن، فإذا انقضى المجلس أجازه بروايته عنه، هذه طريقة معتمدة. هناك طرق أخرى، الإجازة مثلا، يأتي الشيخ كعثمان بن هيثم يعلم أن البخاري إماما نجيبا وطالبا حافظا ومعتمد عليه في ديانته وأمانته، فربما دفع له نسخه كل التي سمعها في حديث وقال له خذ هذه أجزتك أن تروي عني، لا البخاري عرضها عليه ولا عثمان بن هيثم أسمعها له، وإنما ناوله أجازه. فالبخاري احتياطا منه ما أحب أن يروي الحديث هذا حديث سارق السمر عن شيخ عثمان بن هيثم لما سمعه منه في مجلس مذاكرة أو عن طريق أخذه مناولة أو إجازة، فحتى يفرق البخاري بين ما يروي عن شيوخه في طريقة العرض والسماع التي هما أحسن الطرق، حتى أن الإمام مالك ما يجوز غيرها إلا العرض والسماع، ما يجوز لا مناولة ولا غيرها، المحتمل التدريس فيها ومحتمل الكذب أكثر، لكن العرض والسماع أثبت، تبهت ولا لا؟ فالبخاري لما أخذ هذا الحديث عن شيخه مناولة أو إجازة ولما يسمعه من لفظه أو يعرضه عليه أحب احتياطا منه واصطلاحا خاصا به أن يغير الصيغة، فقال قال عثمان بن هيثم، فمن جهة نعلم أن الحديث تلقاه البخاري عن شيخه بطريقة صحيحة معتمدة من طرق التحمل، إما الإجازة أو المناولة كلاهما طريقتان معتمدة عند أهل العلم في التحمل، متى كان المجيز والمناول ثقة والمجاز له والمناول له أيضا ثقة، إذا كان أحدهما ضعيفا أو كذابا لا يعتمد عليهما، كلاهما أئمة حفاظ ثقات مقبل الإجازة والمناول، البخاري غير الصيغة، هذا حق ومنكر في مناقبه، لا يتخذ وسيلة للقدح فيه واتهامه بالتدنيس، تبعت ولا لا؟ ولهذا النموذج مثل آخر وهو حديث المعازف أيضا، سيأتي أناس من أمتي يستحلون الحيرة والحرير، والمعازف الحديث المشهور أخرجه البخاري هذه الصيغة عن شيخ من شيوخه يجاب عنه بنفس الجواب، يعتمد الحديث يعتبر حديثا من أحاديث الصحيح سمعها البخاري أو تلقاه، نقول أنا قلت سمع تلقاه البخاري عن شيوخه، ولكن قطعا ما تلقاه عنه بصيغة السماع المعتمدة التي تبرر له أن يقول حدثنا عثمان ابن الهيثم، وإنما ربما ناوله مناولة أو أجازه إجازة أو نحو ذلك، أو أوصى بكتبه إليه أو أي نحو ذلك من طرق التحمل الثمانية، فغير البخاري في الصيغة. ويبقى السؤال هنا، هل إذا ذكرت هذا الحديث من حديث سارق السمع يحق لي أن أقول أخرجه البخاري هكذا ولا يجب أن أقول معلقا؟ هنا الخلاف بين أهل الحديث طويل عليه، بعضهم قال لا بد تقول معلق لأن البخاري أعطاه صيغة التعليق، وإن كان السند كامل ما فيه حصافة، لكن لما قال قال فلان هو نفسه غير الصيغة، فينبغي أنت تغير التخريج، يجوز أن تقول أخرجه البخاري معلقا، وبعضهم وهو الذي يميل إليه الحافظ رحمه الله قال لا هذا حديث متصل ما فيه تعليق لأنه ما في ساقط أحد السنة ما في ساقط والتعليق من شروطه يسقط من السند رجل فأكثر وهنا لما يسقط أحد البخاري شيخه شيخ شيخه إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه غير الصيغة هذا الصلاح خاص به من الأسباب التي ذكرنا خلاف المشهور بين أهل العلم. وهنا ننتقل إلى النوع الثاني وهو ما يعلقه البخاري بصيغة التضعيف أو صيغة التمريض. صيغة التمريض مثالها أن يقول رويا قيل يذكر هذه الصيغة تشعر بماذا؟ بعدم الجزم أليس كذلك؟ يروى يذكر قيل يستفاد منها بمجرد سماعها عن البخاري لا يجزم بصحة ما يعلق ولكن مع ذلك لما تأمل أهل العلم الأحاديث هذه التي علقها البخاري بصيغة التضعيف أو صيغة التمريض وجدوها بحسب الدراسة والصناعة الحديثية تدخل تنقسم إلى أربعة أقسام ليس ثلاثة. القسم الأول أحاديث صحيحة مع أن البخاري علقها بصيغة التمريض فهي صحيحة أخرجها غيره من أصحاب الكتب كمسلم وأصحاب السنة. مثال ذلك قال البخاري في كتاب الصلاة يذكر شرط صيغة صيغة التمريض صيغة التضعيف يذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح المؤمنون يعني سورة المؤمنون فلما بلغ إلى ذكر عيسى أو قال موسى أخذته سعلا فكبر وركع. هذا الحديث طبعا المسألة الفقهية ما هي؟ إذا عرض للإمام عارض في الصلاة أثناء القراءة كبحة في الصوت أو سعلة أو نحوها يحق له أن يقطع القراءة ويركع. هذا فقه ولا لا؟ ما فقه المسألة؟ هذا فقهها أن إذا عرض للإمام في أثناء القراءة عارض وهو يقرأ دخل الذبابة في حلقه مثلا وأن الدابة منها الهوان وشرق بها أو أخذته سعلة شديدة أو انقطع صوته عرض له عارض لا بد يكمل ويركع وعنده أسوة يرويها قصة يرويها عبد الله بن السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك بدأ في صلاة المؤمنون والنبي صلى كما نعلم من عادته في صلاة الفجر يطيل الصلاة جدا يقرأ بالمئين عليه الصلاة والسلام ولكن حافظ له أثناء القراءة عارض خاصة سعلة عليه الصلاة والسلام ويسميها كفحة فقطع القراءة وكبر وركع ليريح نفسه استعدادا للركعة الثانية. الحمد لله هذا فقه المسألة. البخاري ما أخرجه إلا بهذه الصيغة يذكر لكن الحديث صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. الحديث صحيح والمسألة الفقهية عرفناها لكن البخاري علقها بصيغة التمريض. النوع الثاني أحاديث يعلقها البخاري في صحيحه بصيغة التمريض وهي بحكم الصناعة الحديثية حسنة صالحة للاحتجاج في الجملة. حديث حسنة أقل درجة من الصحيح لكن يحتج بها الحديث مقبول يعمل بها. مثال ذلك قول البخاري في كتاب البلوع ويذكر شو الصيغة ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل لا تشتري جزافا. هذا في كل مثلا اشتري بكي وبع بكي لأن الجزاف فيه غبن إما على البائع وإما على المشتري لابد لكن لابد يباع الشيء موزونا أو مطمئنا بعد ذلك إذا حب البائع أن يزيد يصير خاطره له ذلك. أما في البداية لابد يعين المبيع كيلة كيلتين كيلو كيلوين لابد يعين ذلك. أما بيع الجزاف هكذا يقع فيه تغاضي ويقع فيه في الغالب تخاصم يقول بقى أنا بعتك فيكو وأنا ما قلت فيكو أنا قلت لك أعطيني الطماطم وخلاص لا لابد يحدد هذا فقه الباب. إذا بعت فكل أنت أيها البائع لا تبع جزافا لا أنت أيها المشتري لا تشتري أيضا لا تشتري الشيء لتحتاجه كيلة كيلتين إردب إردبين صاع صاعين كيلو كيلو هكذا حبة حبتين إذا كان مما يباع بالعدد ولا لا
هل تذهب الآن مثلا لبائع الطماطم تقول أعطيه طماطم هكذا؟ طيب أعطاك حبة حبتين، ما يدري ماذا تريد؟ أبو التحدث ما تريد؟ هذا فقه الحديث. الحديث هذا حسن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، أبو بكر بن أبي شيبة، والدارقطني في سننه، وحسنه الدارقطني وحسنه الحافظ بن حجر، ويعمل به. وفقه ما ذكرنا، وفقه ما ذكرنا. طيب الثالث، النوع الثالث، وهي الأحاديث التي يعلقها البخاري بصيغة التمريض، وهي بحسب الدراسة والصناعة الحديثية حديث ضعيفة، لكن ضعفها ضعف محتمل، ليس ضعفا قويا، وهم في الراوي أو انقطاع أو تدليس، يعني علة ليست قوية، لكنها مضاعف بها الحديث. ومع ذلك عليه العمل عند كثير من الفقهاء، حتى مع كون أساليبه فيها مقال. مثال ذلك، نذكر المثل يتضح المقام. قال البخاري في كتاب الوصايا من الصحيح: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. ما فقه الحديث؟ فقه أن لو رجل وصى عند وما ثم وصى قال ثلث مالي يخرج ويوزع على الفقراء أو يبنى به مسجد إلى آخره، فمات. لكنه لما مات وجدوا عليه ديون، حقوق للناس، فأيهما أولى؟ يسدد الدين أولا ولا تنفذ وصيته أولا؟ سدد الدين، كيفين عرفناها؟ الحديث يدل على ذلك. أول شيء قبل أن تنفذ الوصية وقبل أن يقسم المال على الوارثين وسدد الحقوق التي تركها في حياته، صح ولا لا؟ عليه حقوق، مات لما يسددها، كيف سوف تبني بماله مسجدا ولا توزع الفقراء وهناك حقوق في رقبته لما يقضيها بعده؟ الأولى أن يسدد الدين. فإن فضل بعد سداد الدين شيء من المال يؤخذ ثلثه أو حسب وصيته وتنقل وصيته ثم يقسم الباقي على الوارثين. هذا فقه المسألة، هذا فقه المسألة، وهذا عليه عمل جماهير أهل العلم، جماهير العلماء، يكاد يكون إجماعا أن العمل على هذا. فإذا مات ميت وكان قد أوصى بأن يعني يقرى شيء من ماله صدقة أو وقفا أو نحو ذلك، لا تنفذ وصيته إذا كان عليه دين حتى يسدد دينه. وهذا حكم من الإسلام، الذي قضى بالدين قبل الوصية، قضى حكم إلزامي ما فيه إلزامي، يعني. وقضى عليه الصلاة والسلام حكم شرعي لا ينبغي يتعدى. وهذا هو المناسب أصلا، كيف سبب تتصدق وأنت ما أديت الواجب؟ لأن الدين مرتبط بعنقه، يعذب به ويعاقب به حتى بعد موته كما نعلم. حتى أن الإسلام في بداية الأمر في أول الهجرة، فإذا جاء له بجنازة يسأل قبل أن يصلي عليه هل عليه دين ولا لا؟ قال نعم عليه دين، يسأل هل ترك سدادا ولا ما ترك سدادا؟ فإن ترك سدادا يعني ترك مال يسد الدين صلى عليه، وإن لم يترك سدادا ما يصلي عليه، حتى يتبع الناس لا يضيع حقوق الآخرين. فلما فتح الله عليه خيبر وما بعد من الفتوح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كان عليه دين فإليه، كان يقضي الديون عن من مات من أصحابه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لكن هكذا يقول أن الدين باقي في الذمة والموت لا يلغي، فهو لا يصلي. الحديث هذا أخرجه الترمذي في السنن بسند فيه رجل يسمى الحارث بن الأعور، والحارث بن الأعور مضاعف من قبل جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم مصدقه، لكن الأغلب على تضعيفه. والترمذي نفسه لما أخرجه قال: هذا حديث غريب، وعليه العمل عند أهل العلم. شوف الترمذي ماذا يقول، يعني العمل على هذا الحكم. أي فقيه تسأله عن هذا المثل كيف أنه يجب أن يسدد الدين قبل تنفيذ الوصية؟ انتبهت له، مع أن الحديث في ثاني رجل يعني فيه ميل، ليس ساقطا، ليس ضعيفا بالكلية، ليس كذابا، فيه تضعيف، فيه تضعيف، ولكن الحديث يحتاج إليه من هذا للعمل، ولكن تبقى جماهير العلماء على العمل بمقتضى. ومثل الرابع الأحاديث التي يعلقها البخاري في صحيح بصيغة الجزم، الأحاديث التي يعلقها بصيغة التمريض وهي ضعيفة جدا،
ضعيفة لكن ضعفها شديد وليس عليها عمل أي أحد من أهل العلم. وهذه نادرة الوجود في الصحيح، ذكرت إلى 4 أمثلة أو 5 لا أحد لا غير. من ذلك قوله قال البخاري في الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مكانه. شو البخاري ماذا قال؟ ولا يصح. نفس البخاري قال لك ولا يصح، علقه بصيغة التنوع وحديث، والحديث قال أبو داود ففيه علة. شوف مو واحدة فيه، الأولى فيه رجل مجبور، والثانية في سند ليس ابن أبي سليمة هو ضعيف. ايش اختلف عن النوع الذي قبله؟ ما الفرق بين هذا النوع الرابع والثالث الذي ذكرناه الذي فيه قوله طلب الدين قبل الوصية؟ نسمع. الذي قبل ضعف نعم، ولكن ضعف محتمل عند واحد بس وهو امير في الراي وهو نعم الحارث النعم، اما هذا لا، ضعف شديد ان العلة تتابعت، راوي مجهول وراوي ضعيف محكوم عليه عند يومين بالضعف، هذا حديث ضعيف جدا ولا يعمل به بل نقل عن الصحابة العمل على خلافه. كان ابن عمر لا يصلي النافلة إلا في موضع الفريضة، هكذا كان يفعل ابن عمر، فكان هذا يدل على أن هذا هو المشهور عنده وعليه العمل عنده. هذا هو الكلام فيما يتعلق بالمعلقات المرفوعة. أما المعلقات الموقوفة، المقصود بالمعلقات الموقوفة أحاديث معلقة البخاري في الصحيح موقوفة، يعني من كلام الصحابة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا تنقسم إلى 3 أقسام، منها أحاديث صحيحة معلقة البخاري جازما بها، ومنها أحاديث يعلقها جازما بها وهي حسنة، ومنها وهو قليل جدا أحاديث يعلقها جازما بها وهي ضعيفة، وهي كلها موقوفة على الصحابة. بقي أن نذكر شيئا، وهو أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أولى الأحاديث المعلقة عناية خاصة، فاستخرجها من الصحيح كله ووصلها، يعني خرجها وبين مواضعها في كتب الحديث الأخرى في كتابه المعروف تغليق التعليق، كتاب اسمه تغليق التعليق، خرج الحافظ ابن حجر جميع المعلقات التي في الصحيح سواء المرفوعة أو الموقوفة، سواء المعلقة بصيغة الجزم أو المعلقة بصيغة التمريض. ثم اختصر الحافظ التغليق هذا في كتاب سماه التشويق لوصل المهم من التعليق. ما معنى التشويق لوصل المهم؟ هذا اختصر فيه البخاري على اقتصر فيه الحافظ ابن حجر على وصل المعلقات التي لم يصلها البخاري في مواضع أخرى في موضع آخر من الصحيح، وبلغت بالعدد 160 حديثا، 160 حديث معلق هذه التي لم يصلها في موضع آخر من خارج الصحيح تجدها، لكن الصحيح لا تجدها إلا معلقة. كم واحد؟ 160 حديثا. وبهذا نقرأ مثل هذه أنواع الأحاديث التي في صحيح البخاري، وأرجو أن نكون قد استوعبناها وفهمناها وضبطناها. ننتقل إلى الفقرة السادسة تقريبا في التقسيم الأول، تقطيع البخاري للحديث وتكراره له. البخاري رحمه الله جرى على منهج في صحيحه، وهو أنه ربما يكرر الحديث وربما يقطعه. ما معنى تكرار الحديث وما معنى تقطيعه؟ تكراره أن يخرج نفس الحديث في عدد من المواضع، يخرجه مثلا في الصلاة، ثم يخرجه في الصيام، ثم يخرجه مثلا في التفسير، في 3 أو 4 مواضع تجد الحديث. ولكن البخاري كما قد نبهنا لا يكاد يكرر حديثا واحدا تماما بنفس السند والمتن، لا بد يغير، إما يخرجه عن صحابي آخر إما يخرجه عن تابع الله عن ذاك الصحابي غير التابع الأول، إما يعني يخرجه عن شيخ له غير شيخه السابق. إذا ما وجد أي مكان السند اتجه إلى المتن، ربما رواه مختصرا في موضع وربما رواه في موضع آخر مطول، ربما رواه بالمعنى وربما رواه باللفظ. المهم أنه لا يكاد يكرر الحديث، حتى أنه قد يلجأ إلى تعليقه في بعض المواضع فرارا من التكرار، كما قد ذكرنا ذلك بالأمس. والتكرار يحتاج إليه، لأن الحديث قد يتضمن عدد من الأحكام، يتضمن عدد من الفوائد. البخاري مدام يترجم لكل فائدة ترجمة مستقلة، يحتاج أن يرد الحديث في كل هذه التراجم. أما التقطيع فمعناه أن الحديث الواحد قد يكون مجتمع على ثلاثة أو أربعة أحكام شرعية، كل حكم يفرده البخاري بماذا؟ بترجمة. فيحتاج بدل المنذ الحديث ثانيا، مثال ذلك: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. حكمين ولا لا؟ لا صلاة بحضرة طعام هذا حكم، ولا صلاة إذا كان يدافعه حكم ثاني. يأتي البخاري يترجم لا صلاة بحضرة طعام، فما يأتي بالحديث ثانيا، يأتي الأستاذ من يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام بس وينتهي. اقتضع الجملة التي يحتاجها من الحديث، ثم بعد أبواب أو قبل ذلك أبواب يحتاج يعني يأتي بمسألة لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، يترجم فيأتي بنفس الحديث ما يأتي بالجملة الأولى، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. ثبات ولا هذا تقطيع الحديث، يعني يأخذ كان الحديث يتضمن عددا من الأحكام حكمين أو ثلاثة أو أربعة، وهو الحديث يتضمن أحكام كثيرة، فيأخذ البخاري الجملة التي تناسب ما ترجم له يقتطعها من جملة الحديث، ثم الجملة الأخرى يأتي بها في مواضعها حسب التراجم. ثبات ولا ومع ذلك لابد، وهذا منهج له، في أحد المواضع يأتي بالحديث كاملا. تفرض أن الحديث مثلا أخرجه البخاري في أربعة مواضع، في كل موضع يقتطع منه جملة، لابد في أحد المواضع الأربعة يريده كاملا. ليش يريده كاملا؟ حتى تعلم أنه حديث واحد، ما تحصل منها عدد من الحديث واحد، قاله من القرآن دفعة واحدة، لكن هو اقتطع منه الجمل التي تناسب الأحكام، يعني قصد الاستنباط. ثبات ولا ولابد في موضع من المواضع الثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة التي يكرر فيها الحديث يخرجه كاملا، لتعلم أن الحديث بهذا اللفظ الكامل، بهذا اللفظ الكامل. ولكن هنا هو السؤال: هل البخاري يخرج حديثا في الصحيح يقتطع منه جملة ثم يهمل بقية الحديث فلا يخرجه في أي موضع آخر من الصحيح أم لا؟ هذا لابد عنه. الآن عرفنا أنه يقطع بحسب احتجاج استنباطي، ولا بد في أحد المواضع يبقى حديث سامع. هل حصل في صحيحه أنه أورد حديثا خرج حديثا واقتصر فيه على جملة منه وأهمل بقيته فلم يخرجها في أي موضع آخر من الصحيح أم لا؟ الجواب: لم يحصل ذلك في الصحيح إلا في موضع واحد، موضع واحد. والمحذوف من الحديث لا حاجة له، لأنه قصة، والحاجة إلى الكلام فقط ليبنى عليه الحكم، أما القصة ما في لها حاجة. ثبات ولا؟ فهذا هو الحديث. قال البخاري نعم في كتاب التفسير: أخرج حديث هذيل ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وكان أهل الجاهلية يسيبون. ما معنى يسيبون؟ سائبة. ما هي السائبة؟ ما جعل الله من يقرأ بحيرة ولا، ما هي السائبة؟ تكلم. ليس أهل الجاهلية يقول هذه الناقة وهبناها لهبل صنم، قلنا للات والعزى تبقى سائله ترعى هكذا ما حد يعترض لها، يتقربون بها لماذا؟ لاصنامهم واوثانهم والهتهم، اجعاد جاهليه. وكذلك الوسيله والحام التي احدثها
الذي أحدث الشرك في العرب وهو عمرو بن وحيد الخزاعي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيت عمرو بن وحيد نقمع الخندق يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من سيب السرائر وأول من سبح هذه العادة الجاهلية أن تنظر هذه السرائر للأصنام، ووصل الوسيلة وحمى الحام وغير معالم دين إبراهيم الخليل. وأول من أدخل الشرك عند العرب عمرو بن وحيد الخزاعي. والله عز وجل أبطل ذلك في سورة الأنعام: ما جعل الله من وصيلة ولا سائدة بحيرته ولا سائدة ولا وصيلة ولا حق، ولكن من كفر يفترون على الله الكذب. فابن مسعود يقول: أهل الإسلام لا يسيدون، هذا الحكم ممنوع في الإسلام، ثبات ولا ممنوع، عليك صدقة واجبة، زكاة إذا بلغت إبل وطاع وغنم وكنطاع، تحب تتصدق على الفقراء تطوعا حيها لك، تسييد مال ممنوع، ثبات ولا، هذه عادة جاهلية والإسلام يبطلها من جذورها، يجتثها من جذورها. هذه الجملة قال ابن مسعود: الجملة هذه تعطى حكم الرفع، ليست مرفوعة صريحة لكن تعطى حكم الرفع. ليش تعطى حكم الرفع؟ لا ننقذ مما يقال من قبيل الرفع، هذا حكم شرعي، ابن مسعود هو المشرع، المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن مسعود طبعا تلقاه عما يعلمه من هذه الوسن وسنته. الحديث جاء له قصة مع هزيل، هذا هزيل صاحب غنم وإبل، فجاء ابن مسعود وقال: إن الله هذا لغنما وإبلا فأحب أن أسير. هذه قصة، فالقصة ما أورد البخاري أهملها وأخرج ماذا؟ ما يحتاج إليه في حكم الشيء. أهل الإسلام لا يسيبون وأهل الجاهلية معنى ذلك لا تسيب، لأن هذا عادة جاهلية والإسلام يفسدها. عندك زكاة واجبة وصدقة تطوعية، هذا الباب الذي أردت أن تتقرب به إلى الله عز وجل، والأضاحي وما يذبح أيام الحج إلى آخره، هذا هو فقط تسيب معنى في الإسلام. فالبخاري أخذ الجملة فقط وأهمل القصة لأن لا حاجة إليها، ما في حاجة لها، والحكم يبنى على اللفظ لا يبنى على القصة. هذا هو الموضع الوحيد تقريبا أن البخاري أهمل فيه بقية الحديث، لأن بقية الحديث أول القصة لا يحتاج إليها فلا تزال يريدها. في وقت ينتقل إلى بيان شرطه، ما معنى الشرط؟ الشرط هي أمور اعتبارية يعتمدها مصنف الكتاب، لا يروي في كتاب حديثا إلا إذا وافق تلك الأمور الاعتبارية واتفق على تسميتها واصطلح تسميتها بالشروط. وبحسب قوة الشرط ودقته يكون قيمة الكتاب وثمنه ولنا، أما إذا كان الكتاب يجمع فيه كل شيء يصبح يعني يحدث ذلك، يصبح صحيح ربما الموضوع صح ولا لا. وكلما كانت شروط المؤلف أو شروط الإمام أو شروط المصنف قوية دقيقة كان الاطمئنان لما يخرجه ويرويه أوثق وأكبر وأحسن. وهذا ما صنعه البخاري وصنعه أيضا مسلم رحمه الله، وإن كان شرط البخاري أقوى، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم كما سيأتي بيانه. وينبغي أن نعلم أيضا عندما نقول شرط البخاري، البخاري لم يأتي يقول ترى أنا عندي شروط، لم يذكرها لفظا، وإنما عرفت من الاستقامة من صنيعه وما عرف من كتابه، ثبات ولا، والصلع عليه والشهر عند أهل العلم أن هذا حديث موافق لشرط البخاري، يعني رجاء شروط البخاري الاعتبارية في رواية الحديث متوفرة وسنعرفها بعد قليل، فهي معروفة بالاستقامة من صنيعهما البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. أول من اعتنى بالتأليف في بيان شروط الأئمة في كتبهم الإمام أبو عبد الله بن مندة الأصبهاني في كتاب سماه شروط الأئمة في القراءة والسماع والإجازة والمناولة، شروط الأئمة في القراءة والسماع والإجازة والمناولة، وتبعه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، ألف كتاب سماه شروط الأئمة الستة: بخاري مسلم ترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه. أبو بكر الحازم قال أن الكتاب سماه شروط الأئمة الخمسة وهم المذكورون ما عدا ابن ماجه. قال يوم مسلم ترمذي أبو داود النسائي. ننتقل، ما هو شرط البخاري في صحيحه؟ قال الحافظ ابن طاهر محمد بن طاهر ومن كتابه نقل يقول لا يخرج البخاري في صحيحه حديثا إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا ثقة نقلة، نفس الرجال الثاني يكون ثقات، ما فيهم ضعيف ولا متهم ولا مختلط ولا مدلس معروف بالتدليس إذا كان لم يستطع بالسماع نحو ذلك، ثقة نقلة من بعد الصحابي بطبيعة الحال. الشرط الثاني عدم الاختلاف في السند، لأن الاختلاف في السند يعني أن الحديث مضطرب، أحدهم يرفع والحديث الآخر يوقف، أحدهم يروي عن أبي هريرة من التابعين والآخر يروي عن مثلا ابن عمر، في اضطراب، والاضطراب يضعف الحديث، والحديث المضطرب من أنواع الحديث الضعيف دل على أن رواته ما ضبطوا ولا حفظوه. فالبخاري لا يخرج في حديثه، لا يخرج في صحيح حديثا مضطربا، ثبات ماذا؟ ما يخرج عليه مضطربا متى كان ذلك الاضطراب يقضي حتى الثبات. الثالث اتصال السند، يكون كل راوي سمع الحديث ممن روى عنه، ليس فقط سمع بل لا بد ان يكون التقى به وعرف لديه يعني للبخاري انه التقى به، لا يختفي بمجرد كونه روى عنه، يعني قد يكون روى عنه مثلا وجد حديثه في نسخه من النسخ الحديثيه فروى عن طريق الوجادة عن طريق الإجازة العامة، والبخاري لا يعتمد الوجادة في رواية الحديث، ولا بد من السماع. شرط البخاري اتصال السند، وذلك يعني أن يعلم أن الراوي التقى بمن روى عنه، يعني التلميذ الذي روى الحديث لابد أن نعلم أنه التقى بشيخه. كيف نعلم؟ بطرق كثيرة. الطريقة الأول التصريح بالسماع، كان يقول مثلا سمعت فلان، سمعت يقتضي المقابلة ما هي أشد إذا كان الراوي ثقة، أما إذا قال سمعته وهو لم يسمعه هذا يسقط لأنه أصلا ليس ثقة، ثبات ولا لا؟ الذي يقول في موضع لم يسمعه سمعته هذا يكذب ولا لا؟ البخاري لا يخرج عن من هذا حاله، إذا قال سمعته دل على أنه ثقة به وسمع منه. أو مثلا يقول جاءنا فلان وحدثنا أو رأيت فلان فقال لي كذا أو ذهبنا إلى عبارة معينة طريقة تشعر بأنه التقى به. البخاري يتعمد ذلك، وإن كان مسلم رحمه الله يكتفي بمجرد كون الشخصين الراوي مرضى عنه متعاصران، يعني عاشا في عصر واحد، ما دام أنهما ثقات خلاص، ما دام أنهما في عصر واحد قطعا هما التقيا، ولا كيف يروي عنهم؟ هذا قصد مسلم. وذلك جرى الخلاف وطال كثيرا في الإسناد المعنعن، يأتي راوي يقول عن فلان لا قال حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا ولا سمعته ولا في أي عبارة تشعر بأنه التقى به عن فلان، هذا تصح. أنا عاتي مثلا أنا الآن في القرن الخامس عشر الهجري أقول عن أبي هريرة، بيني وبين أبي هريرة 1500 سنة 400 سنة صح ولا لا؟ وصح كلام ما في شيء، لكن هل يعني ذلك أني رأيته ولا سمعته؟ كلمة عن تحتمل، كلمة عن تحتمل أن يكون سمعه ويكون ربما بينه وبين مسافة زمنية هائلة حتى. فمسلم رحمه الله اعتمد على ثقة الراوي، قال ما دام ان حكمنا له بانه ثقة خلاص اعتمد على ثقته يكفي، ما يمكن يقول عن فلان ويقول لا رآه ولا سمعه ولا التقى به، في الغالب يكون رآه. فالبخاري يقول لا، لابد نحتاط في الامر، فنبحث في الاسانيد حتى نجد تصريحا بسماع او تصريحا بتحديث او يكون على قيد تقدير في اهل بلدة واحدة مثلا، مثلا راوي بصري معاصر راوي بصري اخر شيخ مبصري مثله في الغالب التقى به، مثلا الجامع ما هو المدينه، لكن مثلا راوي مكي ومن روى عنه مثلا من خراسان لابد يكون مثلا هذا يشعر بانه ما في التقى، لابد من احساس. البخاري يقول هذا، فمن ادله او مما يستدل البخاري على ان الوقيع حصلت التصريح بالسماع، التصريح بالتحديث، التصريح بالإخبار متى كان الراوي ثقة، كونهما من أهل بلدة واحدة وهما في عصر واحد، كون العبارة تشعر باللقاء، كان يقول جاءنا الشيخ الفلاني وحدثنا أو ذهبنا إليه في بيته وأسمعنا أو التقيت به في الحج فقال لنا، هذه عبارات يفهم منها ما يؤلفها. أما عن فلان حسدنا. وهذا فرق ما بين البخاري ومسلم في الصراط اللقيا في الإسناد المعنى. مسلم يعيد في العبارة اكتفى بمجرد المعاصرة واعتمد على ثقة الراوي، مدام أنه ثقة لن يقول عن فلان وهو لم يسمعه. لكن البخاري يقول لا بد أن نجد شيئا يعطون المبرر أو يطمئن على أنه ثقة به، كأن نجد في أي طريق آخر تصريح بسماع أو تحديث أو إخبار أن يكون هناك لمدة واحدة أو يكون في السند أو في جملة كلام يشعر بذلك، وإما لا فلا يخرجه البخاري في صحيحه. لا يخرجه البخاري في صحيحه، من هنا نعلم أن سياق البخاري أشد. وإن صححنا أو قبلها العلم فعل مسلم رحمه الله، يعني تصرف مسلم صحيح لا غبار عنه ما دام الراوي ثقة يقبل الإسناد المعنعن عنه، لكن البخاري أوثق وأفضل وأثقل وأبعد عن دخول مثلا شهر تجليس والحديث. ففعل مسلم صحيح وفعل البخاري أسلم وأفضل. وإن كان مسلم رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله عندما ندرس صحيح مسلم سمى حملة هائلة شعواء على شيخه البخاري لما اشترط وجوب العلم باللقيا، بل انه قال عباره يعني اعتبرها حتى من البدع والمحتفى. البدع كيف نزل البدع؟ يعني كون يحتاط في صحيحه هذا الاحتياط يكون بدعه محدثه؟ احتاط مثلا وخرج حديث اكثر من حديث مسلم واكثر رابطه تماما. فما قبل العلماء من مسلم جعلوا هذا الفعل بدعه محدثه، ما قبلوا منه، وان صححوا فصلوها بالجملة، يعني اكتفاء بالعنعنة عن الراوي الثقة هذا عن أهل العلم، لكن اشتراط المقياس شرط أوثق وأضبط وأتقن وأحسن حتى. إذا البخاري اعتمده في صحيحه وهو البخاري مطلع على جملة الأسانيد كلها تقريبا ويعلم بحكم خبرته وفهمه متى يحكم الراوي أنه التقى ومتى لا يحكم، لدرجة أنه في بعض المواضع البخاري رحمه الله يأتي بحديث مثال ذلك، أظن مثل واضح. قتادة التابعي أكثر رواياته عن أنس بن مالك في الصحيحين تريد بالعنعنة، ما يكاد قتادة يقول حدثنا أنس أو سمعت أنس، دائما يقول عن أنس عن أنس. أنس سكن البصرة بلا شك وقتادة بصري، تبعت ولا فاحتمال لقيا وارد. ومع ذلك لما كان قتادة مستهم بالتدريس كان البخاري يخرج حديث صدق الآن يخرج حديث برواية قتادة عن أنس معنها، ثم بعد يأتي بحديث آخر لا علاقة له بالباب أصلا، حديث موضوع آخر بعيد. ليش يأتي به؟ لأن السبب فيه قتادة قال حدثنا هذا، بس كلمة حدثنا عن يخرج حديث لا علاقة له بالباب يشعر ويعطيك فائدة أن قتادة ثقة بأنس سمع منه فانتفت من جهة اطمأننا على البقلة ومن جهة انتفت شبهة التدليس. هذا ما يسمعه المسلم، أيهما أفضل؟ ما في شك. أحيلكم على كتاب في المحاكمة بين الإمامين ابن رشيد الفهري، ابن رشيد الفهري رحمه الله سمى بالمسألة وألف فيها كتاب مطلوب يباع تشتمل في حكم الإسلام المعنعن وبيان موقف البخاري وموقف مسلم منهما، موقف مسلم منهما. لكن الذي أخذ على مسلم أو انتقد على مسلم قال لا يمكن أن يوجد إسلام معنعن ونستطيع أن نثبت اللقيا في كل حديث، ثبت ولا يقول لا يمكن، فنضطر اضطرار إلى قول حديث المعنعن. عرفت القصد؟ يقول الثاني يقول لا يمكن لك للبخاري أن يثبت بإسناد معين عن لقيا، ولو فعل ذلك لضاقت الحديث وما استطاع أن يثبت إلا حديث قليلا. ثبات ولا هذا أخذ على مسلم، والدليل على ذلك كل الأحاديث صحيح البخاري هذا حاله، وهو تميم على 3000 حديث ذا حدث مكرر، كيف ما يمكن؟ كيف ما يمكن 3000 حديث ضبطها البخاري وأخرجها بشروطه هذه؟ كيف نقول لا يمكن إلا أن نقل الإسناد المعنعن إسناد عتيقة الرأي، وإلا لم نستطيع أن نضبط إلا حديث قليلة جدا، ما صحيح، هذا ليس صحيحا. ثم اشتراط العلم باللقية ليس تصرف البخاري وحده، شيخه علي بن المديني كان هذا مذهبه، علي بن المديني إمام العلم من طبقة العلم الكبار، من طبقة أحمد ويحيى بن معين وأمثالهما، هو أول من ألف في فن العلم، وكتاب علي بن المديني في الحياة المطلوب، أول من ألف في العلم تقريبا علي بن المديني، هذا كان من هذه طريقته، لابد أن يعلم الوقية، لأن المساجد انكسرت والرواة كسروا وكثر فيهم التدليس وكثر فيهم الوهم وكثر فيهم الاضطراب وكثر هذا يكثر فشيئا مننا على مضبوط إلا إذا أدخلت وضبطت الرؤية، وذلك ممكن، وقد صنعه البخاري ونجح فيه نجاحا باهرا عليه رحمة الله. الحاجمي أبو بكر زاد شرحا وتفصيلا في بيان شرط البخاري والمقارنة بينه وبين شرط مسلم، وذلك لأنه ضرب مثلا بالأساليب، نذكر كلامه لأهميته. مثل الحاجمي بالإمام الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، إمام كبير حافظ من أكبر أئمة الإسلام في رواة الحديث وحفظه، ولأنه الإمام الجليل المتقدم في العلم والفهم كثر السامعون من حديث أبيه، من سمع الحديث عن الزهري كثيرون جدا، فالحازم قسمهم خمس طبقات أو أربع طبقات، أربع طبقات قسمهم أربع طبقات. الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري هم الذين اجتمع فيهم أمران، شوف خليك معي، الطبقة الأولى من أصحاب الزهري يعني الغلو عنه اجتمع فيه الإتقان، الوصف الأول الضبط والإتقان يعني ثقات الصاد ضابطون، والشرط الثاني طول الصحبة والملازمة للزهري، هم في أنفسهم ثقات ضابطون متقنون، ومع ذلك صاحب الزهري فترة طويلة جدا، بعضهم صاحبهم 16 سنة، هذا يعطيهم ماذا؟ يعني درجة أرجع من غيره يكون الصحبة. مثل بمن؟ مثل بيونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد الأيلي، سفيان بن عيينة الهلالي، هؤلاء الثلاثة أئمة كبار حفاظ ثقات ضابطون، ومع ذلك أطالوا ملازمة الزهري حتى كان بعضهم يصاحبه في السفر والحضر، مثل يونس بن يزيد، حتى إذا سافر الزهري سافر معه يونس بن يزيد الأيلي، عقيل اضبطها حتى لا تقراها عقيل، عقيل بن خالد الأيلي أيضا، سفيان بن عيينة الهلال المكي، هؤلاء الثلاثة ومن في مستواهم ممن اجتمع فيهم الأمران، هؤلاء هم يعتمدهم البخاري إذا أراد أن يخرج الحديث عن الزهري يعتمدهم. الطبقة الثانية فقدت شرطا من الشروط السابقة، أئمة حفاظ ثقات لكنهم لم يطيلوا صحبة الزبال، بعضهم ما لقيه إلا مرة واحدة فقط، من أمثال من؟ الأوزاعي، الليث بن سعد المصري، ابن أبي الهيث المجري، هؤلاء الثلاثة هم في مستواهم أئمة كبار لا يقبل عن الصادقين في الإتقان والضبط والإمامة، لكنهم لم يصاحب الزهري صحبة طويلة، بل بعضهم ما رآه ولا لقاه إلا مرة واحدة. هذه الطبقة الثانية لا يخرج البخاري حديثا إلا في مواضع قليلة جدا، ولكن مسلم يخرج حديث الطبقة الثانية كما يخرج حديث الطبقة الأولى تماما. ليش؟ إن البخاري لا شك أن طول الصحبة تعطي ولاية مزية، أعطيت الصحبة شخصي كفرا حضرا 16 سنة ولا 20 سنة كما يكون رآه يوما واحدا، ما يمكن أبدا، وإن كان كلهم سيكون في الذكاء ما يمكن يكون من صاحبه 20 سنة كما صاحبه يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ما يمكن، لكن البخاري اعتمد الأولى دون الثانية، أيهما أضبط؟ تصرفه بلا شك. الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري فقد الشرط الأول وهو ماذا؟ الضبط والإتقان، ما عندهم ضبط وإتقان، معافاة، وإن عرفوا بصحبة الزهري وطول ملازمته لكنهم في ضبطهم هم أنفسهم ضعاف، هم أنفسهم غير ما هم يستحقون، فيهم ضعف، فيهم وهم، فيهم سوء حفظ مثلا. تبارك الله. من أمثال من؟ مثل عبد الله بن عمر العمري، زمعة بن صالح وأمثالهم. هؤلاء لا البخاري ولا مسلم مخرجا من أحاديث هذه الطبقة شيئا. ليش؟ شرط الثقة مسقوط، هذا من الشروط الصحيحة المهمة، فكل صاحب صحيح لا يمكن يتبع الرجل فيه بعض. الرابعة سقطت الأمراض، لا ثقة في نفسها ولا عرفت بصحبة الزهري، والاثنين فقدوا. من أمثال مثلوا بإسحاق الكلبي، معاوية يحيى الصدقي، محمد بن سعيد المقلوب، عبد القدوس بن حبيب، أو رابعات ولم يعرفوا أنهم التقوا بالزهري كثيرا صاحبوا، فهؤلاء لم يخرج عنهم ولا حتى أصحاب السنن. إذن البخاري لما يشترط أو يخرج عن أحد الطبقة الأولى إلى حرف بالضبط وإتقان وطرق صحبة كان شرطه أقوى وأضبط وأثقل. وعلى هذا قص أصحاب الأعمش، أصحاب قتادة، أصحاب أبي إسحاق السبيعي، أصحاب مثلا مكحول من رواة حديث هؤلاء العلماء لهم أصحاب كثيرة. هكذا يتصرف البخاري وهكذا يتصرف مسلم وهكذا يتصرف أصحاب السنة في الرواية عن هؤلاء المكثرين. عدد الأحاديث في الجامع الصحيح. ابن الصلاح في المقدمة، الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة المشهورة، قال إن الأحاديث في صحيح البخاري عددها 7275 حديثا إذا حسبنا المكرر، الحديث يتكرر ربما 10 مرات يحسب، إذا حسبنا المكرر النتيجة عند ابن الصلاح 7275، وإذا حذف المكرر يقول ابن الصلاح عن الأحاديث الصحيح بحذف المكرر 4000. تبعه النووي، تبع على هذا العدد النووي في التقريب، تقريب ايش؟ تقريب النووي بمقدمة ابن الصلاح اختصار لها، تبعه على هذا العدد. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الهجر الثاني خالفه فقال، على عبد الحافظ بن حجر في هذه الثالث مقدمة الشذالي، قال عدد الحديث الصحيح المكرر 7397 حديثا، وبحذف المكرر، وبحذف المكرر يقول رحمه الله الحافظ بن حجر عدد الحديث الصحيح بحذف المكرر 2600 حديثين، 4000. الفرق كبير جدا بين عبد الصلاة وعبد بن حجر، قرأة 2000 حديث أسقطها، 2650 فقط. يقول الحافظ إذا حذفنا المكرر وأضفنا المقطعات إلى بعضها واعتبرنا طرق الحديث من تنوعت واحدة 2602. لكن ابن الصلاح كان حتى إذا تكرر الحديث بطريق آخر واختلف لفظه القوي عده، ولذلك اختلف وتباين عبد بن الصلاح عن عبد الحافظ بن حجر. أما المطبوعة بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي فعدد الحديث فيها 7563 حديثا بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة التي المشهورة المعروفة. أما المعلقات جملة الموقوفة والمرفوعة فعددها 1341 حديثا، إذا حذف المكرر من المرفوع فاقتصر على المرفوع غير مكرر 160 كما بينا في المرة السابقة. أما المتابعات التي يروي البخاري حديث ثم يقول تابعه فلان عن فلان، المتابعات هذه عددها في الصحيح 341 متابعة، 341 متابعة. ونقف عند ما يتعلق بعدد كتب الصحيح وثلاثيات البخاري وأضبط نسخه وأتقنها. والله أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.